بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا في هذا الدرس فاتحة باب صلاة المسافر والمريض من بلوغ المرام، مع شرحه توضيح الأحكام للشيخ العلامة البسام رحمه الله تعالى، ورحمة الله على الحافظ ابن حجر صاحب البلوغ أيضا. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحاديث موضوعها صلاة المسافر، وختمها بحديثين أو ثلاثة في أحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. والأحاديث التي ذكرها في صلاة المريض سبق أن ذكرها في باب صفة الصلاة. أول هذه الأحاديث هو الحديث 47، هو 47 بعد 300 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. وفيه يقول ابن حجر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. مر معنا مرارا معنى كلمة متفق عليه عند العلماء حينما يخرجون الحديث، وذكرنا أن متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. للبخاري يعني في رواية له. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذه الزيادة إسنادها ضعيف. قال في إسنادها انقطاع، الراوي عن عائشة رضي الله عنها لم يسمع منها. فيكون الحديث أصله صحيح، لكن هذه الزيادة معناها صحيح ولكن فيها في إسنادها انقطاع وضعف. الحديث 48 بعد 300 بترقيم البسام أيضا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال الحافظ رحمه الله: رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. الأمر كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، الحديث في سنن الدارقطني، وضعفه الدارقطني رحمه الله. وقول الحافظ ورواته ثقات إلا أنه معلول فيه بيان أنه لا يلزم من الحديث إذا كان رواته ثقات أن يكون صحيحا، لأن العلماء لا يحكمون على الحديث بالصحة إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة، وهذه الشروط عند العلماء خمسة: أحدها عدالة الرواة، والثاني ضبط الرواة والعدالة مع الضبط يطلق عليه العلماء بالتوثيق، يقول الرواة ثقات، يعني جمعوا بين العدالة والضبط. والثالث اتصال السند، والرابع سلامة الحديث سندا ومثلا من الشذوذ، والخامس سلامة الحديث سندا ومثلا من العلة. إذن هذه خمس شروط عند أهل الحديث، لا يحكمون على الحديث بالصحة إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمس. فإذا قال العالم عن حديث هذا الحديث رواته ثقات، فيكون ضمن لنا من هذه الشروط الخمسة شرطين: العدالة مع الضبط. لكن هل ضمن لنا اتصال السند؟ هل ضمن السلام من الشذوذ؟ هل ضمن السلام من العلة؟ الجواب لا. إذن قول العالم هذا حديث رواته ثقات وهو ضعيف ليس به تناقض. بعض الناس قد يسمع هذه العبارة فيقول هذا تناقض، كيف يقول رواته ثقات ثم يقول حديث ضعيف؟ وهكذا إذا حكم العالم، إذا أراد الإنسان أن يبين للناس أن الحديث صحيح، فمعناه لا بد أن يتأكد من هذه الشروط الخمسة. أما قول بعضهم هذا الحديث رجال ثقات ويكتفي بذلك، هذا ما يكفي. وقد نبه على هذا الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين في مقدمة تمام المنة، تنبيهات حسنة وجميلة. ولهذا الحافظ ابن حجر يقول: ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. وابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص يقول: صحته بعيدة، صحته بعيدة. وهكذا ابن القيم رحمه الله، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو في أدنى درجات الصحة، في أدنى درجات الضعف، بمعنى شديد الضعف، كذب. وذلك لأن الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السفر أحيانا يقصر الصلاة وأحيانا يتمها، وهذا لم يثبت البتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره أنه كان يقصر الصلاة، فلم يثبت عنه أنه أتم الصلاة قط. قد نص على ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره كما سيأتي معنا. أما قوله في الحديث ويصوم ويفطر، فهذا قد صح في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث صحيح له شواهد متعددة. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. قوله ثلاثة أميال أو فراسخ، هذا الشك من الراوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون خرج ثلاثة أميال وإما أن يكون ثلاثة فراسخ، فهذا الشك، الراوي شك في أيهما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشارح رحمه الله يقول: الأميال واحد الميل وهو 1600 متر، والفراسخ واحده فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، إذن الميل أقل من الفرسخ، فمعناه أنه إما يكون ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. فالفرسخ الواحد يكون قريب من 5.5 كيلو تقريبا، فرسخ الواحد يكون 3 فراسخ نحو من 21 كيلو، وثلاثة أميال يكون نحو من 5 كيلو تقريبا. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17. يقول علماء هذه الرواية صحيحة لا تتعارض مع رواية البخاري، لأنه يحمل على أنه 17 بدون يوم الدخول وبدون يوم الخروج، فبعض الرواة حسبها هكذا، وبعض الرواة يعني جعلها 19 مع ضم اليومين فيصبح العدد 19. وفي أخرى، أي وفي رواية أخرى، 15، وهذه الرواية ضعيفة. وله، أي لأبي داود، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 18، وإسنادها ضعيف. حديث عمران فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد ضعفه الحافظ بن حجر وغيره. وله عن جابر، وله أي لأبي داود، عن جابر بن عبد الله قال: أقام بتابوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. سبق معنا مثل هذا، والحافظ بن حجر رحمه الله يقول في التلخيص أيضا: أعله الدارقطني بالإرسال والانقطاع. فحديث جابر أيضا إسناده ضعيف. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. نترك هذا الحديث بعد أن نتكلم على المسائل التي تعلق بها هذه الأحاديث السابقة، نقف عند حديث أنس الآن، فإن بقي وقت تكلمنا عما بقي. حديث عائشة رضي الله عنها الأول، أول أحاديث الباب، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، اتفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. الشارح رحمه الله تعالى ذكر لنا مقدمة نقل فيها عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال في إعلام الموقعين: خص تبارك وتعالى المسافر في سفره بالترفه، فخصه بالفطر والقصر، وهذا من حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بجسمه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطر. ثم نقل عن السعدي رحمه الله قوله: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص، وحتى لو فرض خلوه عن المشقات، لأن الأحكام تتعلق بعللها التامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. يعني السفر في هذه الأيام الناس قد يجدون فيه راحة، فما ينبغي للإنسان إذا سافر أن يعترض على من يفطر في رمضان وهو مسافر، بحجة أن السفر اليوم يختلف عن السفر في السابق، بعض الناس إذا ترخص في السفر بالفطر ينكر عليه الآخرون ويقولون له لماذا أفطرت، وهذا خطأ، لأن الأصل أن الله عز وجل أباح لنا في السفر يعني بهذه الرخص، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي موسى أنه قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم. في أثناء السفر قد يعجز عن فعل بعض الأشياء، قد يعجز عن فعل بعض الأمور التي كان يحافظ عليها ويواظب عليها، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يكتب له الأجر كامل. هو يقوم الليل، فإن عجز عن ذلك في السفر أو حصلت له مشقة يكتب الله له أجر قيامه في الليل، وإن كان لم يفعله في سفره بناء على ما كان عليه في أثناء إقامته. حديث عائشة رضي الله عنها يمكن أن يعنون له بحكم القصر في السفر. الأول، أول أحاديث الباب. هذا الحديث احتج به فريقان من أهل العلم. احتج به القائلون بأن القصر واجب، واحتج به القائلون بأن القصر سنة، وهما قولان للعلماء. القصر في السفر، أولا القصر في السفر سنة باتفاق، يعني مشروع باتفاق العلماء، وهو أفضل، الأفضل للمسافر في السفر أن يقصر، وإنما اختلفوا في الإتمام. فبعض العلماء رأى أن هذا الحديث يفيد الوجوب، لأنه قال أول ما فرض في الصلاة ركعتين، فالصلاة أول ما شرعها الله ركعتين، فرضت يعني وجبت، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فقوله فأقرت صلاة السفر يعني هي هكذا شرعها الله، شرعها الله ركعتين وزيد في صلاة الحضر يعني في الرباعية، أما المغرب فهي ثلاث وأما الفجر فهي ركعتان. وهذا المذهب ذهب إليه الأحناف وجماعة من العلماء ممن قالوا بأن القصر واجب، وهو مذهب الظاهرية. الجمهور قالوا لا، أول ما فرض الصلاة، الفرض هنا بمعنى التقدير، قالوا الفرض بمعنى التقدير، أول ما قدر الله الصلوات ركعتين. فالحديث محتمل لمذهب الجمهور، محتمل لمن قال بالوجوب. فيبقى النظر في الأدلة الأخرى، يبقى النظر في الأدلة الأخرى التي تدل على ما يدل على صحة هذه المسألة. فالجمهور رحمة الله عليهم لهم أدلة أخرى تدل على أن القصر سنة وليس بواجب، أو أنه متأكد الاستحباب لكن لا يبلغ درجة الوجوب، والمعنى أنه لو أتم في سفره فصلاته صحيح. ومن أحسن ما يستدل على ذلك ما جاء عن الصحابة، فعائشة رضي الله عنها كانت تتم صلي أربعا، وهذا ثبت عنها، وكذلك ما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الحج، وأنه أتم الصلاة وأنكر عليه عبد الله بن مسعود ثم تابعه، فقيل له في ذلك فقال خلاف شر. فلو كانت واجبة لا تصح الصلاة إلا ركعتين في السفر لما تابعه الصحابة رضوان الله عليهم. والعلماء كما ذكرنا متفقون على أن الأفضل هو القصر، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالذي ثبت عنه أنه كان يقصر في سفره إذا سافر، سواء سافر لغزو أو لحج أو عمرة أو نحو ذلك. وذكر نحو من هذا الخلاف المؤلف في آخر هذا المبحث، يقول ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستحب قصرها، أي في السفر، والقصر للصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة والأصل إتمام. حتى بعض الجمهور الذين قالوا بأنها مستحب بعضهم قال بأنه عزيمة، ولكن لا يلزم من قوله أنها عزيمة أنه يجب الإتمام. وأجاب الجمهور عن حديث عائشة هذا بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: الأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأن القصر أفضل إجماعا. إذن الأفضل للمسافر هو القصر. طيب متى يقصر المسافر؟ متى يقصر المسافر؟ المسافر يقصر الصلاة إذا صلى وحده منفردا. إذا صليت منفرد تقصر الصلاة الرباعية، أو إذا صلى إماما بالناس. إذا صلى إماما كان هو الإمام يصلي ويقصر، أو صلى خلف إمام مسافر وقصر الصلاة. إذا كان الإمام يصلي خلفه مسافر وقصر فإنك تقصر معه. أما إذا صليت خلف إمام سواء كان هذا الإمام مقيم أو مسافر وهو أتم الصلاة فإنك تتابعه. إذا صليت خلف إنسان مقيم ليس بمسافر، سافرت من هنا إلى الرياض أو إلى أي مكان وفي البلدة التي نزلت فيها صليت مع الناس في المسجد، تصلي كم؟ أربع. طيب لو أدركت معهم ركعتين يجب أن تأتي بركعتين أخرى، إذن تصلي مثل ما يصلي الإمام. وهكذا لو صليت خلف إمام مسافر وأتم الصلاة فإنك تتم معه اقتداء به. أتم أحوال، لأن الأصل أنه الأصل أنه مقيم في تلك البلدة.
الطريق العام في الصلاة بعضهم يكون مسافرين، يمكن يكون الأصل أنه مسافر.
إذا كان هو مسافر، إذا عرفت أنه مسافر فإنك تقصر. إذا هو مسافر وقصر تقصر، لكن إذا كنت ما تدري وغلب على ظنك أنه مسافر تقصر، فإن تبين لك بعد ذلك أتممت. لا، الكلام عن المسافر ما نتكلم عن المقيم.
أنا اليوم شخص كنت بضبط.
نعم.
كيف طلع من دار الصلاة؟ فجو وراني ناس مقيمين من الباب يعني. وقلت وأنا على السفر صليت ظهر الظهر ركعتين قلت يتم الصلاة.
وهم بعد ما سلمت قاموا يتمون. جيد، هذا صحيح. ما أعرف، لا أعرف، ما مر عليها. المعروف أن الإنسان إذا صلى خلف الإمام فإنه يتم. يقول حافظ بن قدامة رحمه الله: الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، يعني في مشروعية القصر. الكلام عن المشروعية يختلف عن الكلام عن الحكم هل هو واجب أم مستحب. يعني الذين يقول أنه واجب والذين يقول أنه مستحب يشتركون في أنه ماذا؟ مشروع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية تدل على مشروعية القصر، لكن فيها قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ففيها أنك تقصر الصلاة مع القصر. وهذا القيد غير معتبر، هذا القيد غير معتبر لما جاء في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. خرجه مسلم. وأما السنة يقول حافظ قدامة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. ثم ذكر الأحاديث في ذلك عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس بن مالك، وكلها في الصحيحين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة. يقول ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. انتهى كلامه. ومع اتفاق العلماء على مشروعية القصر إلا أنهم اختلفوا في وجوبه، وذكرنا لكم أن مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة أنه سنة وليس بواجب. قال ابن قدامة: المشهور عن الإمام أحمد أن المسافر إن صلى ركعتين، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم. وممن روي عنه الإتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الأوزاعي والشافعي، وهو المشهور عن مالك رحمه الله. ففعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم دليل على جواز الإتمام وأن من أتم فصلاته صحيحة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإتمام مع الكراهة مراعاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، فلم يثبت عنه سوى القصر، ولا شك أن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال. يعني وإن قيل بجواز الإتمام إلا أن هذا مكروه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في سفره أبدا. فإن قال لك قائل: ما تقول في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر؟ فالجواب كما تقدم أنه حديث لا يصح، بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه حديث كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثابت هو من فعل عائشة، الثابت من فعل عائشة أنها كانت تتم. ومما يتأكد به القصر، مما يتأكد به القصر ويفضل على الإتمام، حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، في الرواية الأخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال الشارح: الرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الثابت هو الإتمام، أنك تصلي الظهر أربع وأنك تصلي العصر أربعا وتصلي العشاء أربعا، هذا الثابت. فجاءت الرخصة بخلاف هذا الثابت، وهي أن هذه الصلاة الرباعية تصلي ركعتين وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها رخصة. يقول: وفي الحديث إثبات الرخصة في الشريعة الإسلامية، ولكن الرخصة لا يمكن أن ترد إلا بسبب، والسبب ها هنا ماذا؟ السفر. السبب هنا السفر. فإن قال لك قائل: السبب هنا المشقة وليس السفر، فالجواب عن ذلك أن هذا غير صحيح. السبب هنا هو السفر نفسه، يعني من سافر، من تحقق منه السفر سواء حصلت له مشقة أو لم تحصل له مشقة جاز له أن يترخص بهذه الرخصة. إذن يمكن أن يعنون لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتفضيل القصر على الإتمام، تفضيل القصر على الإتمام. يقول الشارح: والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. ثم ذكر المؤلف حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. تقدم معنا أن الميل 1600 متر والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ هذا الحديث يمكن أن يعنون له: ما هي المسافة التي تقصر عندها الصلاة. إذا سافر الإنسان مرات يكون السفر طويل ومرات يكون السفر قصير، فهل طول السفر وقصره معتبر في الشرع أو غير معتبر؟ هل هناك مسافة محددة يقصر عندها وإلا ليس هناك مسافة محددة؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومشى هذه المسافة، إما أنها يعني 3 أميال اللي هي 5.5 كيلو تقريبا أو نحو 21 كيلو، وقصر عندها الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه خرج عليه الصلاة والسلام فصلى في المدينة 4 يعني الظهر، وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعات. والمسافة من مسجده عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة وهو الميقات، ميقات المدينة تعرفونه، مسافة قصيرة قد لا تبلغ 12 كيلو. فما هي المسافة أو متى يبدأ الإنسان في القصر؟ يقول علماء يبدأ الإنسان في القصر إذا جاوز البنيان. الله سبحانه وتعالى يقول كما في الآية المتقدمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الشاهد قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. الضارب في الأرض يعني المسافر لخرج. فإذا كان الإنسان لا يزال في بنيانه وإن كان عازم على السفر، إذا كان الإنسان لا يزال داخل البنيان بين البيوت، هذا ما يقال عنه مسافر، لا يقال عنه مسافر، إنما يصبح مسافرا إذا جاوز البنيان، البلدة التي فيها إذا خرج منها يصبح بعدها مسافر. فهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا خرج وأصبح البنيان خلفه وانفصل عن البيوت يكون مسافرا، يكون مسافرا. فيبدأ الترخص بالسفر، يبدأ الترخص بالسفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مشى هذه المسافة، هذه المسافة لم تكن منتهى السفر، يعني ما كانت خلاص هناك وقف وجلس، لا، إنما بدأ عليه الصلاة والسلام في سفره فأدركته الصلاة فقصر صلى الله عليه وسلم. يقول الشارع رحمه الله: اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخص السفرية، فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة 3 أيام وتقدر ب3 مراحل لسير الإبل المحملة، ولا يصح بأقل من هذه المسافة، تقريبا المرحلة 40 كيلو، يكون 3 مراحل ما يزيد عن 120. وذهب الأئمة 3 إلى أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة، وتقدر المسافة 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فتكون على وجه التقريب حوالي 77 كيلومتر. إذن الأئمة 3 المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أنه إذا خرج من البنيان في مسافة قريبا من 77 كيلو فما فوق يبدأ ماذا؟ القصر، يبدأ القصر. وأبو حنيفة أكثر من ذلك، أنه لابد من 120 تقريبا. هناك قول آخر لأهل العلم، وهو طبعا هذان القولان لو لاحظنا حديث أنس يوافق أي القولين؟ حديث أنس الذي معنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعات، يوافق أي القولين؟ يخالف القولين. إذ كذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر فيما هو أقل من هذه المسافة، وكذلك أدلة كثيرة تدل على ذلك من فعل الصحابة وغيره. ولهذا الشارح يقول: ذهب كثير من محقق العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صريح صحيح على تحديد مسافة القصر، بل المشرع العظيم أباح رخص السفر ولم يحدده لا بمدة ولا بمسافة، فكل ما عد سفرا أبيحت فيه الرخص. هذه القاعدة، كل ما سمي سفرا تباح فيه رخص السفر، يباح فيه الجمع بين الصلاتين، قصر، رباعية، الفطر في رمضان. طيب كيف نعرف، كيف نعرف أن هذا يسمى سفر أو لا يسمى سفر؟ قالوا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس في ذلك. فإن كان العرف عند أهل العلم أو العرف عند عامة الناس أن هذا يعد سفر فيسمى سفر ويجوز الإنسان يترخص به. إذا أشكل على الإنسان هذا الأمر، أشكل عليه العرف، فالذي عليه بعض العلماء الكبار في هذا العصر كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره أنه يرجع إلى مذهب الجمهور، يجعلها على ماذا؟ المسافة. قالوا لأن هذا أفضل، لو تركناها، قالوا لو تركناها مفتوحة فإن هذا قد لا ينضبط عند بعض الناس. فمن أشكل عليه يبقى على مذهب الجمهور بأنها 77 أو نحو 80 كيلو، فلا يقصر في أقل من هذه المسافة. لكن الأدلة الشرعية في الحقيقة هي تدل على أنه ليس هناك مسافة يعني حددها الشارع تحديدا بيقين، وهذا الذي مال إليه الشارع رحمه الله تعالى وقال إنه مذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب تلميذه ابن القيم، قال واختاره كثير من محققي علماء السلفية في نجد وغيره. وهذا الذي انتصر له يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. ابن قدامة يقول ذهب أبو عبد الله إلى أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال فيكون 48 ميلا، وذلك مسيرة يومين قاصدين. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره، ثم انتصر للقول بعدم التقدير. وهذا الموقف من ابن قدامة اللي هو شيخ الحنابلة في زمانه رحمه تعالى يعلم الطالب الانتصار لماذا؟ للدليل، يعلمك أنك تكون منتصر للدليل. حتى لو قرأت الفقه على مذهب معين فلا ينبغي بل لا يجوز أن تعرف الدليل الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخالف إلى غيره بحجة البقاء على المذهب، هذا لا يجوز. ولو تأملت أنت إيش الذي كان عليه الناس في القرن الأول، كان في هذه الأمور كانت موجودة؟ ما كانت موجودة. فلا شك ولا ريب أن الذي كانوا عليه في القرن الأول هو الأفضل. لكن هذه المذاهب الفقهية تضبط العلم عند الناس وتبعد العشوائية حتى ما يكون الأمر فوضى. قد يفتي بعض الناس بفتوى توافق حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الواقع يكون الأمة على خلافها. قد يفتيك بحديث أو بقول ويكون حديث صحيح وثابت، ولما تنظر إلى كلام الفقهاء تجد أن الإجماع على خلافه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية فهم الحديث والرجوع في فقه الحديث إلى الفقهاء والنظر فيه. فقد يكون حديث صحيحا لكنه منسوخ، وقد يكون حديث صحيحا لكن العمل على خلافه لاعتبارات كثيرة عند العلماء. فلا غنى لأهل الحديث عن الفقهاء ولا غنى للفقهاء عن المحدثين. ومن يعني طرق سبيلا من هذه السبل واحدا دون الآخر يقع في الضلال ويقع في الخطأ. وما حصلت التعصبات وما حصلت التعصبات من جهة الفقهاء إلا بأنهم تعصبوا لمذاهبه. وكذلك ما جاءت الأقوال الشاذة من بعض المحدثين وغيرهم إلا بسبب عدم النظر في كلام الفقهاء. فهي مدرستان يكمل بعضها بعضا، وليست مدرسة وليستا بمدرستين متناثرتين، لا، هما مدرستان يكمل بعضها بعضا. إذن هذا هو حقيقة إخواني المتعين والراجح والصحيح. هنا كلام، هنا ذكر الشارح رحمه الله كلام عزاه للشيخ محمد بن دبير. يعني في الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام ومفاده أن الإنسان يجب عليه أن يبقى على مذهب الجمهور دائما وكذا، هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. الذي دلت عليه السنة ودل عليه أقوال محققين للعلماء هذا هو المتعين، خاصة في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى. النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يسافرون في زمانه كثيرا أليس كذلك، وكانوا على سفر، فما كان فيها مثل هذه التقديرات، لأن هذا القول معناه إهمال أقوال أخرى لأهل العلم. من رأى أن مذهب الجمهور الأرجح والراجح فلا يعني حرج عليه، ومن رأى القول بما دل عليه الأدلة الصحيحة وبما انتصر به العلماء المحققون كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم فهذا هو حقيقة الراجح والصحيح، أن هناك ليس هناك تحديد لمسافة معينة. طيب الحديث الذي بعد ذلك مطار دبي في الحقيقة هو داخل دبي، فاللي في المطار يعتبر في داخل المدينة يعني ما يقصر، عرفت؟ يعني أنت لو جيت من خارج دبي ووصلت إلى دخلت المطار، لو قلت للناس أنا وصلت دبي كلامك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، فأنت وصلت دبي تخرج من بوابة المطار على المدينة. إذا كان المطار خارج المدينة يكون خارج المدينة، لكن أنت في داخل المدينة، فمن كان في مطار دبي لا يجوز لها أن يقصر، ما يقصر، هو يعتبر مقيم. لكن اللي جاي من خارج دبي إيه؟ بالنسبة للشارقة ودبي شيء واحد، الشارقة ودبي وعجمان شيء واحد، عرفت؟ بل حتى أم القيوين يعني قد يعتبر الأمر فيها ما دام البنيان متصل وكذا يعتبر شيء واحد، لكن اللي جاي من منطقة بعيدة من الفجيرة بيسافر من دبي مثلا أو من أبوظبي بيسافر من دبي يعتبر هنا قد جاوزوا بنيان بلده. ما فرق البنيان، يعتبر داخل البلد. حديث أنس رضي الله عنه وما يتبعه من حديث عباس وجابر يمكن أن يعنون له بعنوان وهو مدة قصر المقيم أثناء السفر. مدة قصر المقيم أثناء السفر، يقول أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني أصبح مسافر عليه الصلاة والسلام، فاستمر يقصر، كان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. أنت إذا سافرت إلى بلدة كم تجلس تقصر؟ هل تقصر مدة يومين ثلاثة أربعة أو مدة ما أنت مسافر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، ومن أحسن ما ألف في ذلك رسالة مختصرة وجيزة كنا قد قرأناها من قبل هنا ونعيد الكلام فيها باختصار، اسمها إمتاع للنظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر. إمتاع للنظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر للشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، لأن الأقاويل في هذه المسألة كثيرة، الأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة. هو يقول في الصفحة 11 من رسالته: اختلف أهل العلم في الزمن الذي يجوز للمسافر إذا تلبث فيه في بلد أن يقصر الصلاة، وقد بلغت الأقوال نحو من 11 قولا. طيب لماذا اختلف العلماء؟ يقول سبب الخلاف أن الزمن أمر مسكوت عنه في الشرع، الزمن أمر مسكوت عنه. ثم حرر محل النزاع فقال: قال ابن القيم الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج أو غدا أخرج فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعية في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما. وقد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. إذن المسافر إذا سافر في أثناء السفر مثلا أخذ سيارته وسافر من هنا إلى تركيا في أثناء السفر فإنه مسافر يترخص برخص السفر مهما مكث من أيام ما دام أنه يتنقل. الحالة الثانية إذا استقر في البلدة التي ذهب إليها، إذا استقر في بلدة سافر من هنا إلى الرياض وجلس في الرياض، إذا كان جلوسه في هذه البلدة لا يدري متى ينقضي، يعني سافر لعلاج، احتمال الأطباء يقولون له ارحل اليوم، يذهب ربما يمكث يوما أو أقل أو أكثر، هو لا يدري متى تنقضي حاجته، سافر لمعاملة من معاملات فما يدري متى تنقضي، ها هذا له حكم المسافر، يقصر يجمع ويفطر له حكم المسافر حتى تنقضي حادثه ويرجع. الحالة الثانية إذا سافر إلى بلدة وهو يعلم كم سيمكث فيها، مثلا سافر للعمرة وهو يعرف أنه سيسافر من السبت وسيرجع الخميس أو السبت، يعرف أنه سيمكث 4 أيام 5 أيام 10 أيام، محددها بمدة ذهاب وإياب وغير ذلك. هذه الحالة هي التي اختلف فيها العلماء، هذه الصورة هي التي اختلف فيها العلماء، إذا سافر وهو يعلم المدة التي سيمكثها في تلك البلد. فمذهب الأحناف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أنه إذا نوى، يقول هنا في المبسوط من كتب الحنفية، إن كان يريد أن يقيم 15 يوما أتم الصلاة، إن كان يريد أن يقيم 15 يوما أتم الصلاة. واضح إخواني؟ ها؟ هو استدلوا ببعض الروايات عندهم. هنا تلخيص لهذه المسألة أيضا أقرأها عليكم، وهي اتفق العلماء على أن المسافر إذا عاد إلى بلده أو توطن في بلد آخر فإنه يعتبر مقيما وينقطع عنه حكم السفر. إذا عاد إلى بلده أو توطن في بلد آخر فإنه يعتبر مقيم، كما اتفقوا على أن من لم يجمع النية على إقامة محددة كمن يقول اليوم أخرج أو غدا أخرج فإن حكم السفر لا ينقطع عنه وإن طالت مدة إقامته. وهذا الإجماع نقل الاتفاق ذكره النووي في المجموع وابن تيمية في مجموع الفتاوى. واختلف أهل العلم فيما إذا نوى المسافر الإقامة في بلد مدة معينة، ما مقدار هذه المدة؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم بعد ذلك، فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، لو نوى أن يمكث في البلدة الأخرى 14 يوما فهو مسافر، 15 فما فوق فهو مقيم. هذا عند الأحناف. وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله يحددها بالصلوات، إذا نوى أن يصلي 20 صلاة فهو مسافر، أكثر من 20 صلاة فهو مقيم. مالك والشافعي وأحمد عندهم 4 أيام، عندهم كم؟ 4 أيام. هنا يقول: ضابط ذلك عند الحنابلة أن من نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة لزمه الإتمام. إذن إذا سافرت إلى مكة ونويت أن تمكث أكثر من 4 أيام فأنت عندهم ماذا؟ أول ما تصل إلى مكة أنت مقيم. وإذا نويت أنك تمكث في مكة 3 أيام فأنت مسافر، فأنت مسافر. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه إذا نوى الإقامة 3 أيام قصر الصلاة، فإن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أتم الصلاة. إذن هذه أشهر مذاهب العلماء بالنسبة للمذاهب الأربعة. الإمام إسحاق بن راهوية رأى أن أقوى المذاهب حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر 19 يوما، يقول هذا حد. فمن سافر إلى بلدة ونوى أن يقيم فيها 19 يوما فهو مسافر، أكثر من ذلك فهو مقيم. هذا مذهب إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد رحمه الله ورفيقه. هناك قول أقوى في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا حد لأكثر مدة لإقامة المسافر، ما في حد معين، يعني ما في دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام سافر 19 يقصر الصلاة، هذه المدة ليست مدة معينة منصوص عليها، بل اتفق للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث 20 أو مكث 17 أو مكث 18 أو 19 يوما فقصر الصلاة. ولو قيل إنه لو مكث أكثر من ذلك لمكث يقصر. ولهذا اختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر مدة لإقامة المسافر، بل له الترخص بالفطر والقصر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة، ما لم يجمع على الإقامة في تلك البلد. لكن ما دام أنه سافر في مدة معينة وهو سيرجع، وهو كما قال الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا يقال في مثل هذا من كان على جناح سفر، على سفر يعني على جناح سفر، يعني هو متأهب للرجوع وإن نوى مدة معينة. بهذا يخرج معنا من سافر إلى بلدة أخرى للعمل وأخذ إقامة هناك وجلس، هذا ما يكون مسافر. أو سافر للدراسة 4 سنوات، هذا ما يقال عنه مسافر، لأنه يضع رحلة ويستأجر سكن ويسكن، فهل يقال عنه أنه على سفر؟ لا، هو قد أجمع الإقامة، لأن بعضهم يترخص في هذا ويقول لا أنا مسافر، أنا جيت لحاجة للدراسة وأرجع. لا، هذا وضع رحلة، يعني حتى من حيث اللغة ما يقال أنه مسافر أو أنه على جناح سفر، بخلاف من ذهب مدة معينة يقضي فيها أمرا، إما أن يذهب لسياحة وإما أن يذهب لعلاج وإما أن يذهب لعمرة أو نحو ذلك أو لزيارة قريب ثم يرجع، تجد أنه على أهبة الاستعداد للرجوع. أما الذي استوطن في تلك البلدة وانتقل إليها فهذا لا يعتبر مسافرا. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر، لاحظ عبارة أو على سفر، وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض السفر، وقوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني أن الناس على قسمين إما ضاعن وإما مقيم. فقوله تعالى أو على سفر أي في حالة سفر، ويقال على ظهر سفر أو جناح سفر، والضرب في الأرض هو السير فيها أي للسفر. وقوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، قال في لسان العرب ضعن يضعن ضعنا وضعنا بالتحريك ذهب وسار، وقرئ قوله تعالى يوم ضعنكم وضعنكم، والضعن سير البادية لنجعة أو حضوره ماء أو حضور ماء أو طلب مربع إلى غير ذلك. فجعل الله عز وجل للناس يوم ضعن ويوم إقامة، ولا تخرج أحكام الكتاب والسنة عن هذين، إما مقيم وإما مسافر. والضاعن هو الضارب في الأرض أي على سفر، في من يكون مقيم وما يكون مسافر. فهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام حقيقة هو أقوى من حيث الدليل، أن في الحقيقة ما في دليل على التحديد بثلاثة أيام أربعة. نعم الجمهور لهم أدلة استدلوا بها، لكن الصحيح أنها أدلة في الواقع مرجوحة وتحتاج إلى يعني ما يقويها، والقول الأقوى هو عدم التحديد بمسافة معينة. لهذا يقول الشارح هنا القول الراجح أن المسافر يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينوي الإقامة، ولو طالت مدته، ما دام أن لم ينوي الإقامة وقطع السفر. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك. إذن نقف ها هنا إن شاء الله، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.